تحياتي لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. الحلقة اللي فاتت يمكن اتكلمنا مع حضراتكم على نقطة خطيرة جدا من نقاط الصدام، وعرفنا قد إيه مش بس الإسلام انتشر في تركستان والصين وكلاما في أجزاء مهمة جدا وهي كانت التبت تحديدا، وعرفنا قد إيه المسلمين فيها تعايشوا مع البوذيين. ويمكن لفت نظر الحلقة اللي فاتت من الكلام قد كده ان كان في مش بس سلام من المسلمين مع البوذيين، ده كمان من القواد البوذيين مع المسلمين. تعالوا نكمل مع بعض الحوار ونسبح سويا مع ضيف الحلقات الاستاذ دكتور راغب السرجاني. اهلا وسهلا دكتور راغب.
اهلا وسهلا.
لفت نظري بصراحه الحلقه اللي فاتت قصه القائد البوذي اللي ادى مساحه كبيره جدا للمسلمين
صحيح
اللي صلوا فيها.
يعني هي فعلا كانت القصة جميلة جدا، ان هو الرجل
ولها مدلول.
يعني لها مدلول ان هو عنده فعلا تقدير وتوقير لهذه الطائفة المسالمة الطيبة الخاشعة اللي ليها ادبيات معينة بتحكمها من غير ما تضر اللي حواليها،
يعني احترام الاديان.
فاحترم هذا
الآخر.
الدين ما جادل الفقيه المسلم في دينه وقال له انت صح ولا انا صح وانت حجتك كذا وانا حجتي كذا وانا الحاكم وانت المحكوم، ما كلمش في ده الكلام ده كله. بالعكس ده اداله قطعه ارض لا يعلم هو شخصيا مداها قد ايه، قال للرامي ارمي في اي اتجاه على قد ما تقدر ارمي، وادى المسلمين هذه الارض. ودي كانت نقطه تحول على فكره، لان لما المسلمون عملوا مسجد في هذا المكان اصبح مسجد مناره. يعني انت العاصمه التبت اسمها لاسا، ومسجد لاسا الكبير مشهور يعني إلى الآن موجود مسجد لاسا الكبير ده، يعني مسجد صرح ومبني على الطراز الصيني التبتي. هذا المسجد بقى منارة، يعني الناس اللي معدية حتى احنا لما كنا في أمريكا وفي أوروبا وكذلك، يعني لما بنيجي نعمل مسجد بنحاول نختار مكان المسجد يكون على هاي واي أو على طريق سريع حي. ليه؟ لأن الناس بتعدي تشوف مبنى بقبة بمدنة بتقول إيه ده؟
صحيح، وده المطلوب.
ده مسجد، يعني ايه مسجد؟
يعني مش اي مكان
مسلمين. بالظبط. فلما المسجد يكون كده، فالناس لما تيجي لها فكره يوم من الايام عن الاسلام تسال ايه الاسلام ده، تروح لهذا المسجد. فبناء هذا المسجد في لاسا في التبت جعل هناك عدد كبير من اهل التبت يلتفت الى وجود المسلمين، وبدا يروحوا يسالوا المسلمين، وكان نقطه تحول في حياة المسلمين، زاد فيها عدد المسلمين إلى حد يعني كبير، وبدأ الناس تعيش دينها الإسلامي بشكل أكثر تطبيقا. عملنا مقابر إسلامية، عملنا قاعات تجتمع فيها المسلمون، عملنا مكان لصلاة الأعياد. يعني أصبح الحقيقة الوضع مستقر جدا جدا في هذه الفترة، بل إن هذا الدلاي لاما اللي هو القائد البوذي اللي هو القائد البوذي الخامس عمل حاجة غريبة جدا، حاجة يعني لعلها مش مفهومة في ميدان التسامح. لأن المسلمين قلة وأضعف من البوذيين، فحب يديهم فرصة حياة أفضل في داخل التبت، فوضع عنهم الضرائب كليتها.
معقول؟
يعني الضرائب،
يعني شايف ان المسلمين أقلية
سبحان الله،
ورغم ذلك يحاول يعني يساعدهم ويؤذيهم.
يساعدهم، رفع عنهم الضرائب وخلى الضرائب فقط على البوذيين والمسلمين لهمش الضرائب. وده مع مرور الوقت خلى فيه لوبي اقتصادي اسلامي قوي، تجار المسلمين بقى لهم مكانه موجودين في التبت، ما فيهوش ضرائب، بيتحركوا في كل مكان بحريه، مفيش قيود. يعني جميل. شيء عظيم جدا. وانا عايز اخد المشاهد معايا نقطه عكسيه واقول له لا تنبهر بهذا الشيء فقط، ولكن انظر الى الاسلام. الاسلام يعني يوم ما حط جزيه على غير المسلمين اللي عايشين في دولته، فأنا عايز أقول لكم أيها المشاهدون والمشاهدات، الجزية ديت أقل بكثير 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 من الزكاة التي يدفعها المسلم. يعني هديك مثل عشان
يعني الناس بعد بتفكر بعض الناس
إن
فرض الجزية ديت تعتبر
نوع من العقاب. لا بالعكس، هذه أحد مظاهر رحمة المسلمين بغير المسلمين، وأنا أقولها بمنتهى الوضوح، هو رحمة المسلمين بغير المسلمين أن وضعوا عليهم الجزية فقط. وديك مثل عشان نفهم الصورة. لو أنا في عهد عمر بن الخطاب مثلا رضي الله عنه، وفتحنا بلاد مصر والشام والعراق وأكثر من دولة، وتعايش المسلمون مع النصارى ومع اليهود ومع المجوس في هذه البلاد، المسلمون يدفعون الزكاة والنصارى واليهود والمجوس يدفعون الجزية، تعالوا نحسبها. لو انا عندي بيت هنا بيت اهوت في مسلم تاجر غني عنده 100,000 دينار، هيدفع كام في السنة اذا حال الحول على هذه 100,000 دينار؟ يدفع 2500 دينار، 2.5%. هيدفع 2500 دينار. لو في جنبه جاره نصراني مع 100,000 دينار زيه بالضبط، تاجر زيه بالضبط، يدفع
كام؟
يدفع دينار واحد. كان في عهد عمر الخطاب القادر على القتال الشاب النصراني او اليهودي او المجوسي الغني يدفع دينار في السنة. المسلم بيدفع 2500 دينار لو كان معاه 100,000، والنصراني يدفع دينار لو كان معاه 100,000. طب لو في البيت اللي جنبهم مرأة نصرانية معاها 100,000، ما تدفعش ولا حتى الدينار، لان الزكاة لا تضع الا على القادرين على القتال، ومرأة غير قادرة على القتال.
الكلام ده اسمح لي لازم اقف عليه شوية، لان بعض الناس مش فاهمة الكلام ده. بعض الناس فاهمة ان الجزية ديت يعني هي اكتر من الزكاة.
لا ده خالص مفيش مقارنة.
لكن بالكلام ده يعني دينار على 100,000 دينار
يعني
فعلا، والإسلام بيدفع 2.5%.
وبقول لك ده 100,000 دينار، ولو معاه 200,000 دينار هو دينار برضو، ولو معاه 300,000 هو الحالم أو البالغ القادر على القتال في عهد سيدنا عمر كان بيدفع دينار بصرف النظر عن ثروته. إحنا الزكاة بندفعها نسبة من الثروة، هو لا بيدفع دينار وخلاص. لو طفل ما يدفعش ولا مليم. لو منقطع للعبادة قسيس أو راهب ملياردير ما يدفعش ولا مليم، لا يدفع الزكاة اللي هم القساوسة والرهبان
خالص.
العاجز الغني لا يدفع الجزية، لكن العاجز المسلم الغني يدفع الزكاة. المرأة المسلمة تدفع الزكاة. الطفل المسلم اللي عنده سنتين اللي ورث من أبوه 100,000 جنيه يدفع زكاة إذا حال الحول وهو طفل. عشان كده بنقول لك شغل أموال الأطفال عشان ما تاكلهاش زكاة، إنه هيدفع زكاة وهكذا. فده وضع
يعني قمة التعايش وقمة الرقي في المعاملة. أنا كنت واحترام الآخر واحترام الأديان
بالضبط،
وهو ده اللي احنا عاوزينه النهاردة.
ده اللي احنا عايزينه. أنا عايز أقول للناس، أنا بضرب المثل، أنا بليه بسحب الناس من التبت وأكلمهم على هذا الموضوع عشان الناس ممكن تنبهر بالدلاي لاما وتنبهر بنظام البوز، يقولك يا ريت عندنا زي كده. احنا عندنا أحسن من كده، عندنا التعامل ده مستمر على مدار التاريخ الإسلامي. جزء مش رأفة من الحاكم الدلاي لاما الخامس، ده جزء في الدين، انا مأصله عندي في الدين. يعني اي حاكم يجي على اي مرة التاريخ هو ده ديني كده، هو ده قانوني.
لا، وعاوز اقول ده حالة فردية، بمعنى هو راجل فاهم يعني بالزبط. هو اعجب بهذا الرجل الذي يصلي في خشوع.
ايوه،
فده يمكن عجبه فيه في احترامه الاديان بدون عصبيات، خلاه ياخد كل المكان ده.
لكن ممكن يجي واحد غيره يعمل كده،
مسجد وجعله فعلا مسجد للمسلمين، مش اي حد يعمل كده.
ادي لك مثل، ادي لك مره كنت بدي محاضره في اسبانيا في فالنسيا، وكان حاضر المحاضره ديت بعض رجال الحكم الاسباني المحافظين، وكان حاضر محافظ، وكان حاضر ناس وزاره العدل وناس وزاره الخارجيه، والكلام ده بيحضروا هم الاجتماع بتاعه المسلمين من ناحيه نوع من التعايش، ومن ناحيه برضه رقابه، لان طبعا المسلمين في اسبانيا بالنسبه للاسبان حاجه خطيره جدا كتير. لان طبعا يعني الاندلس، ذكريات الاندلس. فكنت بدي محاضره فبتكلم على التعايش بين المسلمين وغير المسلمين، وقد ايه العظمه في هذا التعايش في الاسلام، واتكلمت على الجزيه ولمست بقى هذه النقاط. قابلني بقى مسؤول وزارة العدل بعد المحاضرة وقال لي أنا أول مرة في حياتي أسمع الكلام ده.
مسؤول وزارة العدل الأسباني.
الأسباني. وكنا نتكلم بالإنجليزية مع بعض يعني، وهو بيقول لي يعني أنا مفهومي إن الجزية ديت نوع من الاضطهاد من المسلمين لغير المسلمين، أنا أول مرة أشوف هذه الرؤية. طب أنتوا ليه بتعملوا كده؟ أنتوا ليه الرحمة دي كلها؟ يعني طب خد مني زي ما بتاخد من المسلم، تاخد مني قال لي ليه؟ قلت له عشان نألف قلبك. احنا بنعمل نوع من التعامل السمح جدا جدا، احيانا بنيجي على نفسنا، وده انت بهذه الجزية الصغيرة اللي دفعتها يسقط عنك الاشتراك في الجيش.
لا دكتور اسمح لي، يعني ده هذا الرجل الاسباني بحضرتك وزير العدل الاسباني مستغرب. لا ده في ناس مسلمين، معلش اسمح لي،
ما يعرفوش
الجزية دي،
ما يعرفوش هذه المعلومات
ومقدرها كام.
تخيل.
يعني اعتقد ان كثير من المشاهدين الان سيعجبوا بل يتعجبوا لما يشاهد النهاردة الدكتور راغب السرجاني بيقول الجزية كانت دينار على 100,000 دينار. كثير من المسلمين لا يعرفوا ذلك.
يعني سبحان الله الوضع ده، احنا محتاجين نقرا تاريخنا ونقرا ديننا ونوصل بيه للعالم كله. ديننا بمنتهى الوضوح يا اخواننا ويا اخواتنا مشاهدين ومشاهدات ليس فيه ثغره.
جميل.
والله العظيم هذا والله دين رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
يا سلام.
كل تشريع له حكمه. واحد يقول لك طب ما بلاش الرقم ده، إذا كنت بتاخد حاجة بسيطة هتفرق معك الدينار ده ولا تفرق معك؟ ملاش، ما تاخدوش. لا، رمز للتبعية في هذه الدولة. انا مش بقول انت همل ملكش قيمه في الدوله، انت جزء من كيان الدوله.
لا، وعشان اخلق كمان عندك الانتماء.
بالظبط. مواطنه،
ولو انت ولو بالايه بالحاجه شيء قليل يعني،
انت مواطن بهذا الجزء اللي بتدفعه، لك حقوق كامله في هذا البلد.
بالظبط.
وما ليس مطلوب منك ان تدافع عنها على فكره. اللي بيدفع هذا الجزء معلوش الدفاع، بس احنا مدافع عنه، ولو اشترك في الدفاع يسقط عنه هذا الجزء.
يا سلام،
تخيل يعني. ولا الاحلام
طبعا،
يعني هذا ولا الاحلام.
يعني لو قامت حرب هو مش بيشترك،
هو مش بيشترك، بيدفع الجزء بتاعه.
يعني مش فرض عين عليه انه يشترك.
لا خالص خالص. بالعكس،
ولا امر عسكري ولا
انا ما دفعتش عنه ارجع له الجزء بتاعته.
معقول؟
والله لو انا ما دفعتش عنه. وحصل الكلام ده. المسلمين لما دخلوا حمص وفتحوا حمص، واهلها دفعوا الجزء للمسلمين. الكلام ده يعني كان في الفتوحات الاسلاميه في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وكان في سنه 14 هجريه او اخر 14 هجريه. وبعدين الرومان جمعوا جيوش ضخمة جدا عشان يحاربوا المسلمين لما وقعت اليرموك بعد كده. فالمسلمين لقوا مكانهم في حمص ده مش آمن، عايزين ينسحبوا جنوبا. فلما ينسحبوا مش هيدافعوا عن حمص. طب أهل حمص بيدفعوا زكاة، بيدفعوا جزية، النصارى هم بيدفعوا جزية، نعمل إيه؟ مش هنعرف ندافع عنهم. فرجعوا لهم الجزية تاني للشعب كله. اديني مثل في التاريخ كله حاجة زي كده.
مين يعمل كده؟ صحيح،
إن مستعمر دخل البلد ياخد منها فلوس، وبعدين خرج من البلد مش عارف يدافع عنها ضد الرومان النصارى اللي زيهم، أم رجع لهم كل الفلوس. الناس لما شافت الفلوس بترجع لها رفعت إيديها للسماء النصارى وقالوا أرجعكم الله إلينا.
الله
يعني إحنا عايزينكم ترجعوا، مع إن اللي جايين دلوقتي رومان نصارى زيهم. لا، أرجعكم الله إلينا، والله لو كان الرومان ما أعادوا لنا درهما واحدا.
يا سلام.
فكان الإسلام رحمة بيهم من الرومان اللي كانوا من نفس ملتهم بيحكموهم،
من قوادهم انفسهم.
من قوادهم انفسهم. الله. فده حتى الضرائب اللي كان بيدفعها اهل حمص ولا دمشق ولا غير للرومان، او اللي دفعها مصريين للرومان، او بيدفعها البربر للرومان، او بيدفعها اهل الفرس للدوله الفارسيه، في كل الاحوال هذه الضرائب كانت اعلى بكثير بكثير من الجزيه التي يدفعها للمسلمين. يعني حتى اهلهم كانوا بياخدوا منهم اكتر من كده.
يعني قد ايه اهلهم او قوادهم او حكامهم كان اكثر قسوه من
المسلمين؟ ما كانش في قسوة خالص. المسلمين كان رحمة رحمة رحمة، والتانيين كان تتفاوت بقى قسوتهم. يعني دايما كانت القسوة موجودة. أما المسلمين فمن اللحظات الأولى وفي التعامل مع الآخر، ولا لا يكون مثلا زي ما عندنا في المثل في المصري نذبح القطة مثلا في أول اليوم نوريهم الوش اللي هو الحرب والقوة والبطش يخافوا. لا، ما فيش كده. من أول يوم وإحنا داخلين بهذه الرحمة وهذه السماحة.
دكتور سرجاني، اسمح لي، إلى متى ظل يعني التبتيين
هذا التعايش
في هذا التعايش؟ هل قعدوا فترة كبيرة ولا حصلت انقسامات ولا حصل إيه؟
هقول لك، أنا الوضع الجميل ده استمر لحد نص القرن العشرين. تخيل يعني إحنا قعدنا في هذا الوضع الجميل والأحلام اللطيفة في التعايش بين المسلمين وغير المسلمين في جبال الهيمالايا لحد نص القرن العشرين، لحد سنة 1959 تحديدا، عندما دخل الشيوعيون الصينيون إلى إقليم التبت واحتلوه. بس الدنيا اتغيرت كليا. دخل الشيوعيون بكل عنفوانهم، بكل جبروتهم، بكل قوتهم، وبدأوا يعملوا نوع من الاضطهاد للجميع. الاضطهاد ده لم يشمل البوذيين فقط أو المسلمين فقط، إنما شمل أهل التبت جميعا على اختلاف أديانهم وأعراقهم. بدأ مع المسلمين يعملوا إغلاق للمساجد، منع للمصحف، منع نفس اللي احنا قلناه في تركستان الشرقية، نفس اللي عمله الاتحاد السوفيتي في الجمهوريات الإسلامية في جنوب الاتحاد السوفيتي، نفس اللي عملته محاكم التفتيش الأسبانية في المسلمين في الأندلس لما سقط الإسلام في الأندلس، لما سقطت الدولة الإسلامية في الأندلس. نفس السيناريو ده اللي اتكرر في أكتر من حتة، نفس اللي عملوه الصليبيين لما دخلوا بيت المقدس، 70,000 شهيد في بيت المقدس في الأقصى نفسه. هذا تعامل الآخر الدموي مع المسلمين ومع غير المسلمين لعلمك. يعني برضو دخلوا عملوا نفس القصة مع التبتيين. التبتيين الدلائل لما شاف كده، والدلائل لما والتبتيين عامة ملهمش في القتال. الدين بتاعهم
مش بتوع مشاكل.
لا، الدين بتاعهم أصلا يعني في نوع من
السماحة والسلام
والانعزال بشكل عام عن المجتمع. فما في عندهم آليات الحروب وآليات القتال ولا. فالدليلة ما خد نفسه خرج برا التبت. جميل. وتوجه للهند، وخرج معاه أعداد كبيرة جدا جدا من التبتيين البوذيين إلى الهند، وبذلك فرغت بلاد التبت من سكانها وبقى المسلمون. والمسلمون لما بقوا كان عندهم حل من اتنين: يا إما يسيبوا البلد بعد أن يتنازلوا عن كل ممتلكاتهم، يا إما يعيشوا في البلد مع كل القهر الشيوعي الصيني اللي موجود، منهم اللي عمل كده ومنهم اللي عمل كده، والوضع فعلا دخل في حالة أزمة خطيرة جدا.
السؤال اللي بيفرض نفسه دلوقتي: ماذا فعل الصينيون في إقليم التبت؟ ولكن بعد الفاصل، فاصل قصير ونعود إليكم فكونوا معنا. زي ما عرفنا حالة التعايش ديت مشاهدين الكرام، كان في حالة من السلام، حالة من التعايش، إلا لما جه الشيوعيون.
نعم.
مش كده ولا دكتور راغب؟ يعني حولوا كل حاجة، كانوا يعني همجيين ووحشين على المسلمين وعلى كمان البوذيين.
نعم.
الاحتلال الصيني لما جه عمل ايه تحديدا، وكمان بعده الاسلام؟
هو الحقيقة المسلمين كانوا في منطقة التبت ليهم زي قضاء خاص بيهم واحكام خاصه بيهم، كان ليهم لجنه اسمها لجنه بنش باللغه التبتيه، يعني زي لجنه قضاء مكونه من 5 بتحكم المسلمين جوه التبت تحت قياده الدلاي لاما، يعني وكانه حكم ذاتي للمسلمين عشان يحافظوا على تقاليدهم وعلى عاداتهم وعلى كذا كذا. وكانت القياده دي مكونه من 5 دولت هم اللي بيحكموا كل امور المسلمين. الصينيين اول ما دخلوا خدوا 5 دولت وحطوهم في السجن، فقطعوا قياده المسلمين اجمالا وقفلوا المساجد.
يعني الخمسه دول كانوا صينيين،
مسلمين صينيين، مسلمين تبتيين.
تمام.
كانوا بيحكموا المسلمين بالشريعه الاسلاميه،
فحطوهم في السجن ليه؟ على اساس الحكم بالشريعه الاسلاميه ولا عشان
يغيبوا اي حكم بالشريعه الاسلاميه؟
يعني هم مش عايزين اسلام خالص في
المره، ولا عايزين اسلام ولا عايزين بوذيه، هم شيوعيين.
ايوه.
هم
أيوه.
لا دينيين،
مش عايزين دين بمعنى
منكرين، بالظبط منكرين اي دين. فالدلاي لاما خد نفسه وخرج،
اللي هو القائد البوذي،
اللي هو البوذي، خد نفسه وخرج بره الهند، من بره التبت الى الهند، وخرج مع عدد كبير جدا من البوذيين الى الهند. وطبعا هو بالنسبه لهم شخصيه مقدسه، فالناس كلها تبعاه. والمسلمين بقى عندهم خيارين بعد ما اتمسكت القياده بتاعتهم: يا اما يعيشوا مع الاضطهاد الشديد اللي هم بيعانوا منه ده، يا اما هم كمان يسيبوا البلد. بعض الناس سابت البلد سنه 1961، بنتكلم قريب قوي دلوقتي،
بالظبط
1961، فسابوا البلد لكشمير والى الهند، وعاشوا هناك في تجمعات من سنة 61 ل 64. للأسف الشديد معظم المسلمين خرجوا برا التبت، بقي أعداد قليلة جدا في التبت، خرجوا برا التبت، عاشوا في الهند في تجمعات، عملوا كم مبنى منازل يعني شاركت فيها بعض الدول الخليجية في بناء هذه يعني المساكن أو المساجد، عملوا مسجد واحد وبدأوا يتجمعوا في هذه المنطقة في شرق الهند عشان يعيشوا في تجمع يعني يحميهم من الأذى الصيني، وعملوا جمعية اسمها جمعية رعاية مسلمي التبت.
تمام.
وبدأت طلع هذه الجمعية شؤونهم من ناحية التعليم وكان التعليم في التبت والمجان للمسلمين.
السلام.
كان المسلمين يجمعوا تبرعات من بعضهم ويبنوا بقى مدارس، والأطفال يخشوا مدرسة ببلاش. التعليم في كل تاريخ التبت كان مجاني
ما شاء الله.
فواجه المسلمين دلوقتي مشكلة ان التعليم ما عادش مجاني، والصينيين بيضايقوا عليهم في اللغة، بيجبروهم يتكلموا اللغة الصينية مش اللغة العربية او التبتية، يعني مسح الهويه تماما. وبعض المسلمين فضلوا موجودين في ارض التبت مع كل القمع اللي موجود، محافظين على دينهم لكن كاتمينه، ما فيش اعلان للمظاهر لان طبعا الحكم
ده ممنوع، ممنوع تماما
بشع
يعني
جدا
اظهار اي مشاعر دينيه. طب ماذا عن الوضع الان
في التبت؟
الاخبار ايه؟
ادي لك خبر غريب جدا. اهل التبت اللي عاشوا في التبت خلاص دلوقتي المسلمين ما عادش مسلمين، يعني كله من المسلمين عايشين، وفي نفس الوقت التبتيين البوذيين عاشوا اللي ما خرجوش مع الدلاي لاما، وبدأوا يزيدوا في العدد. بعض التبتيين دولت بحثوا في أصولهم فوجدوا وثائق تثبت أن جذورهم إسلامية.
يا سلام.
تخيل هم بوذيين دلوقتي بس الجد كان مسلم. فلما شافوا كده بدأوا يدوروا، لدرجة أنه في فترة الستينات والسبعينات أسلم من أهل التبت رقم غريب جدا 200,000 واحد في وجود القهر الشيوعي الصيني.
إيه ده على كم سنة مثلا؟
يعني على مدار مثلا 7-8 سنوات
200,000.
فقلبوا الكف خالص. دلوقتي المسلمين الآن تعداد المسلمين في التبت 250,000 من أصل 3 مليون تبتي.
نسبة كبيرة
8% من الأهل التبت مسلمين، بس مسلمين تبتيين، مش واحد مهاجر من هنا ولا من هنا. لا أهل التبت نفسهم. وأعلنوا إسلامهم فين؟ في القهر الشيوعي الصيني. شيء غريب جدا، ودي برضو رسالة بنقولها لكل الناس الذين يقولون انتشر الإسلام بالسيف. الإسلام هنا في غاية الاضطهاد، والناس بتعتنق الديانة الإسلامية، كان أسهل لهم وارحم لهم من ناحيه المقاومه انهم يبقوا موذيين او يبقوا شيوعيين. والشيوعيين هياخدوا مكانه في الحزب الشيوعي وياخدوا مكانه في الدوله الشيوعيه، لكن لا، تقبلوا الاسلام انهم شايفين ان هذا الدين الحق.
يعني في الاونه الاخيره يدخل في الاسلام بالفعل تبتيون جدد،
يعني بشكل لافت للنظر حقيقه. دلوقتي الحمد لله المسلمين موجودين في التبت، طبعا في تضييق الصيني يعني شديد جدا عليهم، المشاعر الاسلاميه كلها نفس اللي بيحصل قلنا في تركستان، ممنوع ان الناس تحج قبل 50 سنه، ممنوع ان واحد اقل من 18 سنه يصلي في المسجد، ممنوع ان واحد يشيل مصحف في الجامعه، يعني حاجات كتير ممنوعه تقييد على المسلمين، لكن مع ذلك المسلمون باقون في بلاد التبت وفي بلاد الصين.
طب ايه احداث الشغب الاخيره اللي سمعنا عنها في التبت؟
احنا من سنه كده حوالي 2008 سمعنا ان بعض المشاكل في التبت الحقيقه كانت كبيره، وبعض الصراعات نتج عنها للاسف الشديد حرق للمسجد الكبير في لاسا اللي عاصمه التبت. حصل حرق للمسجد الكبير وتدمير لممتلكات المسلمين، وكان تقريبا اتدمر قوامه 34 مليون دولار امريكي، ده رقم كبير بالنسبه للمنطقه اللي هناك ديت. سبب القصه دي ايه؟ سبب القصه دي غريب جدا، صراع ما بين البوذيين والامن الصيني الشيوعي. البوذيين والأمن من ساعه
الصيني
من ساعه الشيوعي. الاحتلال الشيوعي من ساعه الاحتلال اللي هو الشيوعي للصين سنه 59، والبوذيين عايزين يرجعوا الدلاي لاما تاني لارض الصين، وطبعا الدلاي لاما موجود في الهند والعالم كله بيحاول يرجع، طبعا المقاومه للصين مش حبا في الدلاي لاما يعني، ويرشحوا جائزه نوبل والكلام ده كله عشان يضربوا الصين بيه يعني. لكن فالصينيين البوذيين عملوا ثوره، رهبان خرجوا في الشارع بمظاهرات، فالامن جه اتصدى ليهم في هذه الهوجه والصدام بين الرهبان البوذيين والامن الصيني. استغلت هذه الظروف عرقية الهان الصينية اللي عايشة في التبت، مهجرة إلى التبت من الصين، وقامت على ممتلكات المسلمين اللي هم مش دعوا بأي حاجة، ودمرت لهم الممتلكات بتاعته، حرقت المسجد وحرقت كذا
بدون أسباب كذا.
بدون أي أسباب يعني. هو جذور عرقية شرسة، الهان بيكرهوا الهوي الهوي اللي هي العراق المسلمة، وبيكرهوا المسلمين بشكل عام.
لكن الهان دي القبائل الصينية
الأصلية أصلية. الكبيرة أكبر تمام. عرقية في الصين اللي هي قبائل الهان،
دمروا المساجد بتاعتهم، دمروا
المسجد الكبير، حرقوا ممتلكات كتير جدا، مطاعم، حرقوا سيارات، دمروا بيوت. ما كانش في قتلى في هذه الأحداث، لكن الخسارة 34 مليون دولار أمريكي في أملاك المسلمين.
ده سنة كام تحديدا؟
السنة اللي فاتت 2008.
2008
سنة 2008
كل التدمير ده حصل
حصل
دون أسباب،
دون دخول يعني القصة أصلا بين رهبان البوذيين والأمن الصيني. احنا مالنا في القصة ديت؟ لكن هي فرصة بأحداث الشغب والاضطراب، قام التانيين وعملوا هذا التحول الرهيب في المعامله يعني. لكن هي الامن بقى وقف الدنيا عشان طبعا يحافظ على الامن، في ما ينقلبش اقليم التبت، وبذات السيطره على التبت صعبه، جبال وظروف صعبه، فوقفت الموضوع. لكن ما زالت التبت على اتون من البراكين العرقيه ما بين الهان وبين غيرهم، الشيوعيين بيسيطروا، تضييق على المسلمين يعني، الحق الوضع صعب في بلاد التبت.
دكتور، سؤال اخير هو بشكل عام تحليل حضرتك لشكل الاسلام في الصين.
ايوه، هو بص يعني خليني اقول لك ان يعني كذا نقطه. النقطه الاولى مهمه قوي، ان الاسلام معجزه حقيقه.
صحيح.
يعني لما اجي اقول لك ان اللغه الصينيه من اصعب اللغات في الدنيا، انا اللغه اليابانيه اسهل من الصينيه.
ده بالفعل يعني كتير فعلا يقولوا الياباني الصيني صعب.
الياباني اسهل، الياباني اسهل من الصيني. انا كنت في اليابان،
هم اقل الدفعات يعني، سواء في جامعات مصريه
وقابلت يعني ظروف يعني، قابلت صينيين يابانيين بنديهم مثلا جواب يقروه لنا بالياباني عشان يترجموه لنا الانجليزي، فعشان يقرا بالياباني، عشان يقرا جواب بالياباني بيطلع من جيبه ديكشنري كده، قاموس، عشان يعرف بعض الكلمات، لان الياباني حروف اليابانية 2000 حرف حاجة صعبة جدا
يعني، رغم ان هو نيتيف سبيكر يعني،
هو
يعني
لغته،
هو ياباني،
هو لغته، لكن هو لا يعرف يكتب، بيخلص تعلم الحروف اليابانية، مش الكلمات اليابانية،
في الجامعة مثلا،
على اخر الجامعة.
معقول؟
على اخر الجامعة. الصينية اصعب يعني، اليابانية متاخدة من الصينية. اليابانية دلوقتي عملت بعض التعديلات، خدت من الكورية شوية علشان تعمل لغة اسهل، كوريا اسهل من الصينيه. فانا عايزك تتخيل بقى الوضع ده. ارجع بيك بقى للنقطه اللي بتكلم فيها، الصين بهذه اللغه المعقده كيف دخلها المسلمون بهذه القوه؟ ازاي في 100 مليون مسلم في الصين يا اخواننا؟
ازاي تعيشوا معاهم
يعني؟ ازاي العقل يعني يفهم؟ مقطوعين كليات عن كل التراث الاسلامي وعن القران الكريم وعن السنه المطهره وعن علماء المسلمين وعن كذا، وعن الفضائيات اللي احنا بنتكلم فيها بالعربي ليل نهار ديت. مفيش طبعا فضائيه بتتكلم بالصيني للمسلمين للصينيين. احنا محتاجين كل الكلام ده. اذا كان بهذا الوضع الصعب ويتقبل الصينيون الفكره الاسلاميه بهذه الكثافه، تصعد الفكره الصينيه الى الفكره الاسلاميه الى جبال الهيمالايا، تنزل الى سهول تركستان، تتعمق الى شوارع بكين، الى شوارع شنغهاي، الى شوارع مدن الكبرى، شيء مبهر حقيقه.
شيء عجيب بالفعل.
الحاجه الثانيه، صراع الحق والباطل صراع ابدي. يعني احنا شايفين في القصه دلوقتي الدلاي لاما تعامل بلطف، عائله منغ
البوذي
عائله منغ الصينيه تعاملت بلطف مع المسلمين، عائله كوبيلاي المغوليه تعاملت بلطف مع المسلمين، لكن لم يستمر الحال هكذا.
صحيح.
بعد شويه تيجي الاسره المنشوريه، يجي الشيوعيون، يجي كذا. هذه الدورات وتلك الايام والدوله بين الناس، هذه دوره صراع الحق والباطل، وده اصل البرنامج اللي بنتكلم فيه نقطه صدام.
بالظبط.
يعني ما فيش وقت هيجي ما فيش نقطه صدام، لازم في نقطه صدام. شفنا نقطه صدام مع كل هذا التعايش الذي رأيناه في التبت، رأيناه في التركستان، رأيناه في الصين نفسها في بعض المواطن من التاريخ أو بعض المواقف من التاريخ، إلا أن لازم بالآخر نرجع لصراع بين الحق والباطل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني لابد أن يحدث هذا الدفع وهذا الصراع. والرسالة برضو اللي أحب أوصلها للجمهور والمشاهدين ومشاهدات بيتفرجوا علينا، إحنا بنتكلم في مآسي ومجازر وظروف صعبة مر بها المسلمين. أرجع أفكركم بالحديث الرائع، وكل أحاديث رائعة على الرسول وحبيبه صلى الله عليه وسلم، عندما قال: إن الله زوى لي الأرض مشارقها الصين ومغاربها أمريكا، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ملك أمة الإسلام سيصل إلى هنا وإلى هنا. إن كان مرة هيوصل بجيش في حتة، فمرة تانية بيوصل بكلمة، بيوصل بفضائية، بيوصل بإنترنت، بيوصل بداعية ماشي على رجله من الجزيرة العربية لحد ما يوصل إلى تركستان، بيوصل بشكل من الأشكال. دين الله غالب، حجة الله بالغة، وسيصل الإسلام بإذن الله إلى كل ربع الدنيا.
وهنا نتوقف، وغدا نلتقي. نلتقي معكم مشاهدينا الكرام غدا إن شاء الله في حلقة قادمة من نقطة أخرى من نقاط الصدام مع ضيف الحلقات الأستاذ دكتور راغب السرجاني، الذي أشكره شكرا جزيلا. وأشكركم مشاهدينا الكرام على ألقاكم غدا إن شاء الله. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Bum 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 b